ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أظن الامتحانات عاملة لكم حالة معينة، وهذه الحالة مطلوبة، ولهذا كان من المناسب أن تتولى الامتحانات، وأن كانت سنتكم هذه فيها من الغرابة والعجب ما لم يتكرر سابقا ولعله لا يتكرر، كثرة الانقطاع ونحو ذلك، لكن يعني فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا أريد أن نستفيد من هذه الحالة التي نعيشها بسبب الامتحانات، فنسقط ذلك على الامتحانات الكبرى والاختبارات الأهم في حياة كل إنسان. الحقيقة أن الإنسان ممتحن دائما، لكن أحيانا الشيء إذا كثر واعتاده الإنسان يغفل عنه. أنت في امتحان منذ كلفت وأنت ممتحن، في كل لحظة تمر بك، فضلا عن كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة أنت ممتحن، لكن من كثرة الامتحانات صرنا نغفل عن ذلك. في كل صباح استيقاظك لصلاة الفجر امتحان قد تنجح فيه وقد ترسب، صبرك على الجلوس إلى الضحى وذكر الله عز وجل وقراءة الورد هذا امتحان قد يرسب فيه كثير من الناس. انصرافك إلى عمل الدنيا واحتسابك في عملك وحرصك على أن تتقي الله عز وجل فيه، كنت موظفا أو تاجرا أو عاملا أو كنت ما كنت، هذا أيضا امتحان يرسب فيه كثير من الناس حين لا يتقون الله عز وجل في عمله، وربما يحسن الصلاة والذكر والقراءة ولا يحسن معاملة يعني الناس في عمله، يتصور أن الدين هو مجرد العبادة والقراءة والعلم نحو ذلك، وينسى أن ثمرة هذا كله لابد أن تظهر في معاملاتك، لأنك في الحقيقة يعني بمثابة تسمعين ولا مشوشين مثلي، خلاص بدل تسمعين خلاص، لأنك في الحقيقة سفير لهذه الدعوة وسفير لهذا المنهج وسفير لهذه الدعاوى التي نقولها في مكبرات الصوت، والناس يحكمون على الإسلام وعلى السنة وعلى السلفية وعلى العلماء والدعاء من خلالك، لا تقل من خلالنا، لا لا لا، من خلالك أنت، أنت وحدك، لأنك في بابك وحدك، أنت في جامعتك مؤسسة وحدك، في سوقك مؤسسة، في مكان عملك، ولهذا أنت وأنت فقط يعني سفير لنا بين قطاع كبير من الناس، وهذا في الحقيقة امتحان. ترجع إلى العمل وتعود إلى أهلك، تدخل على امرأتك وأولادك، هذا امتحان آخر. كيف تفعل؟ كيف حالك مع امرأتك ومع أولادك؟ يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هذا امتحان خطير. تذهب إلى يعني نومك بعد هذا، حتى هذا في امتحان وانت نايم، سبحان الله كيف الامتحان عند النوم. هل تأخذ بالسنة وتقول الأذكار وتتوضأ، ولا ينام أحدهم كما ينام البعير إذا أراد أن ينام سقط ونام، حتى ساعة النوم في امتحانات البهائم عزكم الله لما تطلع في دماغها ينام مكانه خلاص. الإنسان ينظر كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل الأذكار المعروفة، ينام وهو يجدد نيته، يحاسب نفسه في يومه وفي أمسه وفي ماضيه وحاضره ومستقبله. إذا أراد أن ينام يعرض له الشيطان بالأفكار الرديئة، وهذا امتحان، هل يفتح له الباب أم يعني يشغله ويدفع هذه الوساوس بذكر الله عز وجل. ثم أول ما يستيقظ امتحان جديد، هل قام على أذان الفجر؟ لو قام على أذان الفجر لقد بال الشيطان في أذنيه ورسب في الامتحان. كان ينبغي أن يقوم قبل الفجر يصلي ما كتب الله عز وجل له. ذكر يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، أصبح يعني صلاة الفجر، هو تفكر أصبح يعني الساعة 9، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني. طب وما اللي بيصحى الساعة 9 ده؟ صارت مبولة، مش فقط بال يعني، مبولة عمومية. نعم. إذن أنت ما زلت في امتحانات، إن كنت نسيت هذا كله، وأول ما قلنا امتحانات التمهيدي يوم الأربعاء قلت امتحان، أنت غافل غفلة شديدة. هذا في الحقيقة هو المقصود، وهذا الذي نحن فيه تعاون على تحصيل المقصود. بمعنى لو أن رجل لم يأتي هذا المعهد ولم يدرس هذه الكتب ولم يمتحن هذه الامتحانات، لكن ظهرت أخلاقه وآثاره وأداؤه وحسن سمته وجميل عشرته في الناس، هذا ناجح ومنقول إلى الجنة إن شاء الله. لكن لو رسب في هذا وجاء في هذا الذي نحن فيه ونجح وطلع الأول، ناجح ومنقول للصف الذي بعده والصف الذي، وكله حجج عليه، يأتيه الله عز وجل أو يأتي به الله يوم القيامة فيعرفه نعمة فيعرفها فيقول له فما عملت فيها؟ ورطة. ده الامتحان من الامتحانات الكبار، سؤال على رؤوس الأشهاد، ما عملت فيها؟ يقول له يدنيه كما في الحديث، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. بأي لغة؟ يدنيه أي فلو، يعني يا فلان ألم أعطك، ألم أحبك، ألم أزوجك، ألم أذرك ترأس وتربع. شوف بقى كل نعم انت فيه واحدة واحدة، وأنت تقول بلى يا ربي، إيه والله، والله أعطيتني وأكرمتني وهديتني وأنعمت علي وزوجتني ورزقتني. لا تملك أن تقول إلا هذا، وإلا تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ما تقول لا أنا مش هقول أبدا. ثم يأتي السؤال يعرفه نعمة وقال فما عملت فيها؟ تخيل أنت بقى، تقول والله أنا عشت 60 سنة ولحد ما مت ما كنتش، ما خشعت في صلاتي، والله مصيبة. أنا شخصيا لو حصل معي هذا أرصف في الامتحان. للآن نحن ما نصلي الصلاة التي أمرنا الله بها، بس على مستوى الصلاة، سيبك بقى من الجمع بين الصلوات والقصر والهبات والشركات والمسائل الكثيرة، الصلاة نحن لما نحسن نصلي إلى الآن، وفي لحظة سنموت ونلقى الله عز وجل على هذا، مصيبة. الورد، الورد والله احنا بنتكلم في الورد كتير وبنحاول، لكن يعني ولا الورد. قيام الليل، والله الواحد لو خطف له ركعتين في 5 دقائق قبل الأذان ده تبقى يعني بركة، واحد يحس انه كان يعني بطل. فين يا اخواننا قيام الليل؟ طيب خذ بقى بقية الأخلاق والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف حقيقة وليس كلاما وخطبا، تدرك أننا في أزمة. هذه الأزمة لن تحل بمجرد الدروس والخطب والمواعظ. يدعوكم مسجد فجر الإسلام إلى حضور المحاضرة التي يلقيها فضيلة الشيخ، ليس هكذا. لقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام فلم يؤمنوا به، فماذا انتفعوا؟ وسمعوا منه ورأوه، مع أن نحن إذا سمعنا عنه تقشعر أبدانه. إذن القضية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأجملها، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به الصبر. صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا وجعل يقول: يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. القضية خطيرة يا أخوان، والأمانة ثقيلة، والتبعة شديدة، والناقد بصير، والفرصة قليلة. ليس معنى صك أن نبقى إلى صلاة المغرب، ممكن ونحن جالسون خلاص واحد يضيع علينا المحاضرة. لو حضرتك مت دلوقتي أكيد نتيجة الصحبة، توكل على الله هنقوم وننشغل بك، ولا تدرك مغربا ولا عشاء. هذا كله وارد إذا كان الأمر كذلك، وهو فوق ذلك وأشد من ذلك. فينبغي أن يكون هذا الحس الذي أراه منك في الامتحانات والرهبة والخوف، تروح البيت تفتح الكتب وتحاول تحصل أي شيء وتلملم نفسك، ينبغي أن يكون هذا في ذاك، وليس فقط في الكتاب. الكتاب سهل إن شاء الله، والامتحان يكون سهل، لكن هذا هو المقصود من الامتحان، إحداث هذه الحالة الشعورية التي أنت فيها. نرجع للامتحان، هيجي لآخر حصة كل درس اليوم داخل في الامتحان إن شاء الله، لأننا متأخرون. صلى الله تعالى أن يطيل عثرتنا، وأن يغفر زلتنا، وأن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، وأن يمسكنا بالعروة الوثقى، وأن يجنبنا اتباع الهوى، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب ويرضى. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، ماذا قال؟ الجمعة. قال الباب العاشر في صلاة الجمعة، وفيه مسائل. الجمعة هذه نعمة، ودائما النعم لما تتكرر يفقدها الإنسان. الله عز وجل أراد أن يجمع المسلمين فجعل لهم اجتماعات، منها اجتماع يومي في الصلوات الخمس، وهذا اجتماع مصغر، منها اجتماع متوسط كل أسبوع في الجمعة، كل سنة في العيدين، ومنها الاجتماع الأكبر في الحج في موقف عرفات. كل هذه فرص حتى ينتفع الناس بعضهم ببعض، ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، لتعارفوا، ليستفيد الجاهل من العالم، وسيء الخلق من حسن الخلق، ومن يعني، لأن الطباع سراقة. فمن أعظم هذه المجامع، وعامة المجامع أعياد كما في صلاة الجمعة، وكما في عيد الفطر وعيد الأضحى. الجمعة فرض عين على الرجال، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. من أين أخذوا الفرض؟ من الأمر، فاسعوا، والأمر للوجوب، ما لم يأتي دليل يصرف الوجوب إلى الاستحباب. ومعنى فاسعوا إلى ذكر الله إذا نودي، يعني إذا سمعت الأذان. فصلاة الجمعة خصوصا إذا سمع أذان الجمعة يجب أن يترك الناس كل شيء، وسيأتيك إن شاء الله حكم ذلك في السنة الثانية في يعني أبواب البيوع. فلا يصح لأحد أن يشتغل عند أذان الجمعة. لو أن رجلا دخل الدكان وقال: أعطيني كذا، وبينما هو يعطي والبائع يأخذ، سمع النداء يقول له خلاص، فهل يفعل هذا الناس؟ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وللحديث رواح الجمعة، يعني اتيانها واجب على كل محتلم يعني بالغ. وللحديث الآخر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. ثم ليكونن من الغافلين. صوت أنا شايف إن فيه قال النووي فيه أن الجمعة فرض عين. معنى فرض عين يعني كل واحد ممن تجب عليه الجمعة يلزمه الجمعة، ولا يقول ما شاء الله المسجد مليان الحمد لله والدنيا بخير والناس طالعه لحد الشارع. طب وانت فين؟ توكلوا على الله، انا معاكم. امه محمد بخير وانت تروح النار، يعني امه محمد بخير وانت تروح النار؟ القضيه ليست هكذا. وللحديث الاتي بعد قليل، وفيه الجمعه حق واجب على كل مسلم. على من تجب؟ دل هذا على انها تجب على بعض الناس وتسقط عن اخرين. تجب على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر، كل صفة مخالفة لهذا لا تجب عليه. فغير المسلم وإن كان يعذب على تركها، لكن لا تصح منه إلا مع الإسلام. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا، فالكافر عمله حاضر. ذكر ليس على النساء جمعة، حر ولا على العبد، بالغ لأن الصبي ليس مكلفا، لكن لو كان مميزا تصح منه ويثاب عليه. عاقل، أن العقل مناط التكليف، وغير العاقل غير مكلف، قادر على إتيانها، لأنه مع العجز تسقط الواجبات، فاتقوا الله ما استطعتم. مقيم، لأن السفر أيضا عذر، فما كانوا يصلون الجمعة في أسفارهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم الجمعة في عرفة، ومع هذا صلاها ظهرا ولم يخطب بهم خطبة الجمعة. لكن لو أن المسافر نزل عند قوم يصلون الجمعة فإنه يصلي معهم. فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، لأن الجمعة لا تكون إلا في جماعة. وكيف تكون جماعة الجمعة؟ أقوال كثيرة، بضعة عشر قولا، أصح أن تكون في ثلاثة. لحديث ما من ثلاثة تقام فيهم الصلاة، فثلاثة تقام بهم الجمعة، ولعل المسألة تأتي. إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة، ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها، يعني مع الظهر. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر. يعني من لا تجب عليه الجمعة لو أنه حضر الجمعة تصح منه، لكن لو أنه لم يحضرها فإنه لا يأثم، لأنها لا تجب عليه. المرأة تصلي الظهر في بيته ولا حرج عليه، لكن لو حضرت الجمعة أجزأها ذلك، بينما الرجل لا يصح له أن يبقى في بيته ويترك الجمعة. وأما وقتها فهو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطولها، وهذا وقت الظهر تقدم معنا في المواقيت. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، تميل يعني وقت الظهر، وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. هذا يعني قول جماهير أهل العلم، وسيأتيك السنة القادمة أن عند الحنابلة خلافا في هذا، وأن الراجح في مذهبهم وهو الراجح أن وقت الجمعة أوسع من وقت الظهر، وأن وقت الجمعة وقت العيد، فلو أنه صلى الجمعة ضحا أجزأ، كما ثبت هذا عن ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة أنهم كانوا لا يتناولون الغداء ولا ينامون القيلولة إلا بعد الجمعة. والمقصود عندهم بالغداء يعني الوجبة التي في الغداء، الصحابة كانوا يأكلوا مرتين بس، الغداء والعشاء. غداءهم اللي احنا بنسميه الإفطار، والعشاء اللي احنا عارفينه. احنا بقى عندنا 15 مرة، يعني في 3 أصليين و8 يعني فاضيين، في فراغ فالواحد كل ما يلاقي نفسه فاضي يأكل. نعم. لكن الصحابة غداءهم كان في الصباح، وهذا دليل على أنهم كانوا يوصلون الجمعة يعني مبكرا عن وقت الظهر. تفاصيل المسألة والخلاف فيها يأتيك في السنة القادمة إن شاء الله. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها أي من الجمعة قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة قبل خروج وقتها، ومن أدرك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة أيضا يأتي بالثانية. لكن لو فاته الركعتان كما لو دخل بعد الركوع من الركعة الثانية فإنه يصلي أربعا، ولعلها تأتي أيضا. خامسا في سنن الخطبة قال: ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، مع الدعاء لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني الخطبتين يخطبهما رجل واحد الخطيب، ويرفع صوته بهما حسب الطاقة، يعني ليبلغ الناس. الآن الحمد لله احنا في نعمة الأجهزة والمكبرات. وأن يخطب قائما لقوله تعالى: وتركوك قائما. وقال جابر: كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب، لأن بعض الخلفاء الأمويين كانوا ربما جلسوا، فبين لهم أن السنة الخطبة قائما إلا أن يعجز عن ذلك. وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع، يعني ليراه الناس، لأنه كان يخطب على منبره صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ وأبلغ أن يراه الناس فيتأثروا، أن القرب من مصدر التأثير أنفع من يعني لو كان بعيدا، أكثر الناس انتفاعا أقربهم. ولهذا كانوا يعني يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، ولا يستقبلون القبلة، يعني لا تستقبل القبلة ويترك الإمام، وإنما يستقبل المتحدث الخطيب أو المدرس ولو تركت القبلة، لأن هذا هو الأدب الذي أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما البعد فإنه يعني يقلل الفائدة. ولهذا الذي يحضر الدرس حيا يرى المتحدث ويسمع منه، غير ما يقول والله نجيب اسطوانة، أي شيخ نجيبه ب5 جنيه هو وكل اللي خطبوا في أبدا ليست الفائدة يعني. ولهذا الاكتفاء بالحديث التلفاز والبرامج ونحو ذلك يعني لا يؤثر، لا بد من المسجد والقرب، لأن في روح معينة وحرارة معينة تنتقل، لا تنتقل أبدا في الـ صحيح. وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، يفصل بين الخطبتين، وهذا الفصل الراحة لراحة الإمام، ليس لأجل أن يدعو الناس بين الخطبتين، لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. ويسن قصر الخطبتين والثانية أقصر من الأولى، لحديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. مئنة يعني علامة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، هذا هو الأصل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما خالف هذا الأصل على حسب الحاجة. ولهذا إذا طالت الخطبة أحيانا وكان هذا للحاجة فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. من الذي يقدر هذه الحاجة؟ الخطيب. ولذلك كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم العارضة قد تطول، وخطبه الراتبة كانت يعني قصيرة غالبا. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليه. الخطيب يأتي على المنبر دائما، لا يأتي يعني ويصلي تحية المسجد، الخطيب يصعد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إن جاء مبكرا. لقول جابر: كان إذا صعد المنبر سلم. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، حديث ابن عمر: كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب. وهل يؤذن أذان واحد ولا أذانين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بين يديه أذان واحد، وهذا هو الأصل. في زمان عثمان لما كثر الناس ولم تكن عندهم ساعات ولا يعني مزياع ولا تقويم، فكانوا ما يعرفون متى يدخل الوقت، فإذا سمعوا الأذان أسرعوا فكانوا يتأخرون. فأحدث لهم عثمان الأذان الأول، وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، فلا بأس بالأذانين على سنة عثمان رضي الله عنه. الأمر في هذا واسع. ولو رجعنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الظروف أقرب إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم من زمان عثمان، فكان هذا أولى. لكن لا ننكر على من اتخذ أذانين، لأن هذا فعله خليفة من الخلفاء الراشدين. إنما ينكر على البدع الأخرى مثل قراءة القرآن بصوت يعني عال ويشوش على الناس، أو عقد الدروس قبل يعني الجمعة، أو يعني التواشيح ونحو ذلك، هذا ليس له أصل. ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، وهذا في الحقيقة إنما يسن إذا لم يكن منبر، لكن إذا جاء المنبر لا حاجة للعصا ولا للسيف، إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر أنه اعتمد على شيء. طبعا بعض الناس يأتي بسيف ويخطب، وهذا فيه فهم خاطئ أن الإسلام انتشر بالسيف، والإسلام إنما انتشر بالدعوة وحسن السمت للمسلمين وليس بالسيف قطعا، إنما هذا فهم خاطئ. ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني الخطيب ينظر أمامه والناس يستقبلون الخطيب، فالخطيب ليس بحاجة أن ينظر ذات اليمين وذات الشمال، هذا لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض السنن التي يعني تذكر للخطيب، وهناك طبعا أشياء أخرى تأتي تفصيلا في محلها من السنة القادمة إن شاء الله. سادسا، ما يحرم فعله في الجمعة. يحرم الكلام والإمام يخطب، لحديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، ولحديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، يعني هذا من اللغو، يعني لا يصح أن يتكلم الإنسان في أثناء الجمعة. مع الأسف بعض الجهال يدخل واحد يقول كيف حالك وأخبارك إيه، والخطيب شغال وهو أيضا شغال ولا يرى في هذا حرجا، هذا للجهل. ولهذا كثير من الناس لا تثمر الجمعة معهم الثمر المرجو. الجمعة هذه خطيرة، من أعظم النعم، لأنها موعظة أسبوعية يخرج منها الإنسان وهو يحدث نفسه ماذا يريد الخطيب مني، ماذا ما هي الرسالة التي، فلو كان الناس يقدرون حق الجمعة لا يعني تغير حال المسلمين. لكن مع الأسف بعض الناس ينزل إلى الجمعة مضطرا مكروبا منكدا عيشه، لأنه سأل الجمعة لها حيلة؟ قالوا أبدا، ما يصح إلا الجمعة، فهو ذاهب ولا هذا يصلي ويرجع وتقول له ايه اخبار الجمعه، الحمد لله كان بيكلم فيه الخطيب، يقول لك في الدين، هو بيتكلم فيه غير في الدين، شوف الفقه صاحي كان بيكلم في الدين، طبعا هيتكلم في الدين ولا يتكلم في الفن، لكن المقصود كلم في اي باب من الدين، لك يا عم حد فاكر حاجه؟ يبقى هو من الاصل يعني الجمعه فقدت مع الاسف عند كثير من الناس رسالته. قد يكون ذلك لتقصير بعض الخطباء، وقد يكون ذلك لتقصير بعض المستمعين، وقد يكون ذلك لأسباب كثيرة منها تقصير هؤلاء وهؤلاء. في آخر سنة إن شاء الله إذا وصلت في المعهد تحضر دورة في الخطابة حتى تكون إن شاء الله خطيبا يعني متميزا. وهو الكلام الباطل المردود، يعني إذا قلت لصاحبك أنصت، لكن أحيانا تضطر إلى شيء من الإشارة، يعني واحد مثلا قام يتكلم فأشرت إليه أن اسكت، هذا لا بأس به، يعني إذا صحت الإشارة في الصلاة وقد أجمعوا على هذا فلتصح في الخطبة. لكن إذا كان هناك حاجة، يعني واحد قام يتكلم في أثناء قلت له ما تقولوش أنصت لأن هذا كلام، لكن سكته ولو بالإشارة. ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، لحديث أو لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت، يعني كل إنسان يجلس حيث انتهى به المجلس. ففيه أذية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. أما الإمام فلا بأس بتخطيه الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك، يعني لم يجد بابا إلا في الخلف، فلابد أنه سيتخطى الرقاب لأن الإمام يعني ينتظر وهو المقصود في هذا اليوم، فلا حرج عليه. ويكره التفريق بين اثنين لقوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة الحديث، وفيه ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، والحديث طويل ربما يأتينا يعني كاملا، والشاهد منه أنه لا يفرق بين اثنين لأن هذه من الآداب التي تجمع القلوب، إذا رأيت اثنين جالسين لا تجلس بينهم إلا أن يكون بينهما مكان يعني يسع. بما تدرك الجمعة؟ تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، فعن أبي هريرة من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرا كما أشرنا من قبل. في نافلة الجمعة، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها، وهذا مما تختلف فيه الجمعة مع الظهر. الظهر له سنة قبله وسنة بعده، الجمعة ليس لها سنة قبلها ولكن لها سنة بعدها. ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس به لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في حديث سلمان قبل قليل ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، يعني يشرع داخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما كتب الله له، ركعتين في ركعتين في ركعتين، يطيل الصلاة أو يقصرها على حسب ما يستطيع، هذا من النفل المطلق وقد كان يفعله الصحابة رضي الله عنه، لكنه ليس مقيدا، يعني لو فاته ما يحتاج أن يقضيه كالنفل المقيد، ولفعل الصحابة رضي الله عنه ولأفضلية صلاة النافلة. ولا ينكر عليه إذا ترك، لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة، يعني السنة الراتبة هي التي يحرص عليها حتى أنها لو فاتته يقضيها، لكن غير الراتبة فعلها فبها ونعمة وإلا فلا يعني يقضيها، لأن السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتين أو أربع أو ست ركعات لفعله وأمره صلى الله عليه وسلم. قد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، وفي رواية من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، إذن ورد أربع ورد اثنتان. أما الست فلما ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا وكان ابن عمر يفعله، إذن كل هذا يعني وارد. هناك سنة راتبة بعد الجمعة، إن شئت ركعتين وإن شئت أربع وإن شئت ستا، فأقلها ركعتان وأكثرها ست. ويرى شيخ الإسلام أن الراتبة إذا صليت في المسجد صليت أربعا وفي البيت صليت ركعتين، فتكون صلاتها على أحوال متنوعة. ولهذا إذا أذن المؤذن الأذان الأول إن كان المسجد فيه أذانان فلا يشرع الصلاة بعد الأذان الأول، لأن الناس إذا صلوا بعد الأذان الأول قاموا يعني مخصوص للصلاة بعد الأذان الأول أوهم ذلك أن هناك يعني سنة قبلية بين الأذانين. فإذا كنت في مسجد يؤذن فيه أذانان فأنت جالس قبل الأذان الأول وبعد الأذان الأول، حتى يسألك بعض الجهال لماذا لم تصلي يا أخي، تشرح له المسألة بالحكمة والموعظة الحسنة، مش تقول له يا جاهل هو هذا اللي استفدته من العلم أول ما على طول. نعم. التاسعة، كيف صلاة الجمعة أو كيفيتها؟ ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وفعله من سنته صلى الله عليه وسلم، فقد أجمع أهل العلم على ذلك، يعني الجمعة، وهذا ما تختلف فيه الجمعة مع الظهر، الجمعة تصلى جهرا ويسن أن يقرأ في الأولى بالجمعة بعد الفاتحة وفي الثانية بالمنافقون، يعني السورتين، أو بالأعلى والغاشية لفعله صلى الله عليه وسلم. ولو صلى بغير ذلك فالصلاة صحيحة طبعا، لكن الأولى أن يصلي بما ورد، لكن لو ترك هذا أحيانا حتى يعلم الناس أن الأمر واسع بهذه النية يعني يثاب على ذلك، لأنه يعلم الناس أن الأمر فيه سعة. مسألة في سنن الجمعة: يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب يعني تصدق بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذا الحديث فيه سنة مهجورة عند كثير من الناس، مشروعية التبكير إلى الجمعة. أكثر الناس يبقى في بيته إلى قبيل الجمعة فينزل، والسنة أن يبكر الناس من أول النهار. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم أجر التبكير للجمعة كما في هذا الحديث، فإنه قسم الوقت قبل الجمعة إلى هذه الساعات الخمس، يعني تنظر متى تشرق الشمس وليكن في السادسة مثلا الآن، ومتى وقت الظهر وليكن في الثانية عشرة، يبقى ست ساعات، تقسم الست ساعات، فقال بعضهم من الفجر، تقسم الست ساعات على البقرة والبدنة والبقرة والكبش والدجاجة والبيضة، يطلع لك في الساعة، يطلع لك كل مرتبة فيها ساعة وكام. هذا عبادة، احسبها هكذا، يبقى قول من ستة لسبعة وعشرة أنا تصدقت بجمل سوي كام، شوف انت بقى، ومن سبعة وعشرة لثمانية ونص يبقى بقرة، من ثمانية ونص لتسعة وعشرة ولا لتسعة لتلت، وهكذا حد تتصدق البيضة وقد تفوتك البيضة. انظر كيف يفرط الناس في الأجور، فهذا عجيب. حتى على الأقل الشباب الذين عندهم من الفراغ والوقت، ما عنده زوجة ولا أولاد، وحتى من عندهم زوجة وأولاد، لكن على الأقل يعني لماذا لا نحرص على هذه السنة. كان هذا المسجد بفضل الله وغيره من مساجد السنة، في بعض الأوقات إذا قاد هذه المسألة بعض الشباب الطيبين أصحاب الهمم، يعني تأتي بعد أحيانا كنا بعد صلاة الفجر لا يجد أحد مكانا في الصف الأول لأنه محجزين من صلاة الفجر، هو جاي وبعد الأذان اغتسل وجاي قاعد هنا لحد هنا، يظهر التنافس وبركته. وهذا حديث أعجب منه، قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا أعجب من الأول، لما تنوي التبكير يوم الجمعة بعد ما تغتسل للمسجد الخطوة الواحدة بعبادة سنة صيامها وقيامها. واحد جاي من آخر الشارع الذي هناك، كم خطوة بكم سنة عبادة، حتى تعلم أن الأجور يعني ما شاء الله فضل ربك يعني واسع وعظيم، صلى الله أن يكتب لنا من فضله واسع. ويسن الاغتسال في يومها لحديث أبي هريرة الماضي: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. الاغتسال يوم الجمعة يعني بعد الأذان بعد الفجر إلى ما قبل الجمعة. ويسن الحرص عليه وعدم تركه، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة الذين يعملون في يعني أعمالهم وأشغالهم من العمال والمزارعين ونحوهم، هذا يتأكد عليه، لأن هذا أصل مشروعية غسل الجمعة. كانوا يعملون في أرضهم ثم يأتون للصلاة، وطبيعي الذي يعمل يعرق، فكانت لهم الأرواح. فلما رأى ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. انظر الأدب، النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو أنكم اغتسلتم، كأنه يقترح عليهم قبل أن يعني يؤكد على أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومن العلماء من أوجبه لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا العذر. لما نقول غسل الجمعة واجب غير لما نقول غسل الجمعة شرط، ليس شرطا. لو صلى ولم يغتسل الجمعة الصلاة صحيحة، لكنه يأثم خصوصا إذا لم يكن عنده عذر. ويسن التطيب والتنظف وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظفار وغيره، والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون بقطع الروائح وأسبابها كالشعور التي أمر الشارع بإزالتها، يعني شعر العانة وشعر الإبط ونحوه والأظفار. ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحف الشارب مع التطيب لحديث سلمان: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته. قال ابن حجر: من طهر المراد به مبالغة في التنظف أو التنظيف، ويؤخذ من عطفه على الغسل أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة يوم عيد. انظر كيف يفعل الناس في يوم العيد، ينبغي أن يكونوا كذلك، وهذا من تعظيم شعائر الله. بعض الناس لو ذاهب إلى موعد مهم مع يعني أمير أو وزير أو نحو ذلك، يعني ينجر نفسه نجرا، يجي لصلاة الجمعة ينزل ملابس البيت، يقول لك يعني أضيها كده، ما هو المسجد تحت المسجد اللي تحت البيت اللي الخطيب بيقول خطبة فيه نفس الخطبة بقاله 12 سنة، وهو عارف هو اللي بيقول كده. طب يا أخي روح لحد الخطيب تستفيد منه، يقول لك أنا حافظ خطبة الخطيب بتاعه، سبحان الله، وصابر عليها. ما هو أمثال هذا المستمع هو الذي جرأ يعني مثل هذا الخطيب، شايف الناس ما شاء الله حاضرين. ويسن له أن يلبس أحسن الثياب لحديث ابن عمر أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقد استدل به البخاري على لبس أحسن الثياب للجمعة، فقال: باب يلبس أحسن ما يجد. الجمعة عيد، يلبس له الجديد أو على الأقل الغسيل، تهتم بمنظرك ومظهرك يوم الجمعة. قال ابن حجر: وجه الاستدلال من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل، ولحديث: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، أي خدمته وشغل. ولهذا كان الرسول عنده حلة لا يلبسها إلا في العيدين والجمعة، فلو واحد خلى ثوبا خاصا للجمعة والعيد ما عليه من حرج، مع أنهم كانوا متقللين من الدنيا، أما نحن فعندنا يعني من الدنيا الكثير. ويسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما. ويسن أن يقرأ في فجرها بسورتي السجدة والإنسان لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، بس السجدة والإنسان كاملة، إذا عجز عن صلاتها أو قراءتها كاملة لأن الناس لا يتحملون يصلي شيئا آخر، أما جزء من السجدة اللي فيه السجدة وجزء من الإنسان فهذا لا يشرع، فإما أن تقرأ السورتين كاملتين وإما الأمر واسع تقرأ غيرها. وفي يومها سورة الكهف أيضا، لحديث: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ويوجز فيهما إذا كان الإمام يخطب. يعني لا يصح أن تدخل الجمعة وتجلس، وإنما السنة أن تصلي تحية المسجد، وقد أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقطع خطبته لأجل ذلك. قال: ويسن أن يكثر من الدعاء يتحرى ساعة الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. يصلي هنا بمعنى يدعو، لأنه هذا الوقت ليس وقتا للصلاة، لأن الراجح أنها آخر ساعة من صلاة العصر، ساعتنا هذه اللحظات والدقائق التي تسبق صلاة المغرب. لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهذا الوقت يعني هو الذي نحن فيه، فنحن نمتثل هذا الأمر أو هذا الندب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقضي هذه اللحظات، نبادر ساعة الإجابة، نسأل الله تعالى أن يمضي لنا نيتنا في طاعته وهجرتنا إليه إن شاء الله. الامتحان إلى آخر صلاة الجمعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.